قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من التفسير النفسي للقرآن العظيم. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وقلنا أن هذا الشاهد الذي أشار على العزيز أن يستشهد بهذه الواقعة ليعرف أيهما صادق وأيهما كاذب كان جنتلمان، كان بيمارس الاتيكيت المتعلم في بلاط الملوك، أن يقدم أمر المرأة الأول وهي مرأة العزيز، وهذا هو الخادم أو هو الربيب. وفي نفس الوقت حتى عندما أخره قدمها لما قال: وإن كان قميصه قد من دبر، كان يقول فصدق وهي من الكاذبين، لكن هل فكذب برضو لأنه كذبه هو وهي من الصدق. في هذه الحلقة سنبدأ من قوله تعالى: بسم الله الرحيم، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. سيبدأ معنا ضيفي وضيفكم في كل الحلقات الشيخ سيد حماد. أهلا بك سيد.
أهلا بحضرتك.
لنبدأ من قوله تعالى: فلما رأى قميصه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقط قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
العظيم فتح الله عليك.
نفتح علينا وعليك سيدي.
نبدأ تفسيرنا بقوله تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. الحقيقة العزيز تيقن وتأكد بعد أن أخضع يوسف وامرأته للاختبار الذي أشار به مستشاره الخاص وشاف القميص قد منين وعرف أنه قد من دبر وبناء عليه يبقى إذن امرأته هي المخطئة. بعد هذا التيقن ماذا فعل؟ وهذا هو الدرس الأول يا فضيلة الشيخ.
نعم.
فيما يتعلق بتعامل الأزواج مع أخطاء زوجتهن. هي حكم العزيز في هذا التصرف العديد من العوامل. أولا توجه إليها وقال لها إنه من كيدكم، ولم يقل لها إنه من كيدك، وكأنه يسارع إلى جمع شملها مع جوقة النسوة جميعا منذ خلق الله آدم، أنك يعني هذا طبع النساء وأنت واحد منهن. شبهة المجاملة هنا واضحة جدا، وحنقول ليه شبهة المجاملة. وكمل هذا التأكيد وقال إن كيدكن عظيم، برضو إن كيدكن، يعني أنت لم تخرجي عن فطرة النساء إنك عملت هذا الكيد، ده من كيدك، لا ده من كيدكن، وإن كيدكن عظيم. كثير من الناس بيحاول يقصر الكيد على امرأة العزيز ويقول هذا أمر يخصها، أما النساء فينجينا بأنفسهن من هذا الكيد في كثير من كتابات النساء. لكن هنا العزيز يقر مبدأ أن الكيد هو ديدا النساء منذ خلق الله آدم وحواء،
ولعله يعني أكد ذلك النسوة بعد ذلك.
أيوة زي ما هتشوف كده. نعم. فتح الله عليك.
نعم.
ماذا فعل بعد أن قال له هذه الجملة العرضية السريعة التي مملوءة بهذه المجاملة؟
نعم.
اتوجه نحو يوسف وقال له يوسف أعرض عن هذا، بالمفهوم البلدي ما تبقاش تعمل كده تاني. السؤال هنا وما الذي فعله يوسف حتى يعرض عنه؟ أنت تيقنت أنه ليس مخطئ وأن هي الخاطئة.
نعم.
وأنها قدت قميصه من دبر، يعني هي اللي كانت تراوده وأن هي اللي عايزاه. يعرض عن إيه؟ أغلب الظن أن كانوا بيحمل يوسف الاتهام لأن هناك شاهد يقف الآن وهو مستشاره الخاص.
نعم.
وهو يحمي ماء وجهه بأن زوجتي ليست خاطئة، إن كانت قد أخطأت فهذا كيدها وكيد كل النسوة.
نعم.
أما أنت فاعرض عن هذا، وأما أنت فاستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. عارف الشبهة واضحة جدا عندما يرى رجل امرأته في داخل غرفة نومها تراود فتاة وقميصه مقطوع ويستبق الباب ويفتحه له ويكون هذا هو رد الفعل الطفيف البسيط ربما ما سيحدث بعد ذلك يبرره هذا الذي حدث من الخزلان والتخاذل. لأن المواقف اللي فيها شرف وفيها قيم يجب أن تحسم بجدية أكبر وأكثر من هذا.
هل نسمي هذا يعني رياء اجتماعي في البلاط و...
الله الله
في هذا في هذا الجو العام؟
هتشوف بعد شوية. نعم. أن مستشاره سينقل للآخرين ما حدث.
نعم.
فهو عايز ينقل، هو عايزه ينقل.
نعم.
ودي على فكرة يعني فتح الله عليك تنبهني إلى أمر كمان نفسي.
نعم.
إن الناس مرات بتحبك حبكة وتزبطها وتتوهم إن الآخرين خالد عليهم بالمفهوم العامي.
صح.
هنكتشف بعد شوية إن ما خالدش على مستشاره.
نعم.
هتشوف وراه عمل إيه بعد كده، وإن ما حدث داخل الجدران المغلقة تم فتحه كما سنرى.
صحيح.
في الآيات التي تليها يا شيخ
وقال
نسوة في المدينة، التساؤل ان التجهيل في نسوة يعني عامة الناس من النساء من أبلغهم. الحقيقة ان النسوة في المدينة يقصد بها زوجات الوزراء.
صحيح.
هذا الرجل الذي كان شاهدا رأى الواقع.
نعم.
فذهب وحكى لزوجته اسكتي. النهاردة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي وحصل قدامي واحكي لك، وطبعا كل راجل بيقول لزوجته لا اوعي تقولي.
نعم.
عارف الحكايه دي. فتذهب هي وتنقل لكل نسوة طبعا حديث النساء اللي نعلمه. وينتشر الامر بين نسوة المدينة فيقول عنها ما قالوا. وقال نسوة المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي، من الذي اعلم النسوة أن امرأة لا تستدرج فتاها وكان هذا داخل غرفة مرة. هذا يؤكد فكرتنا التي قلناها أن الشاهد هو مستشاره الشخصي الذي خرج ونقل للناس، للمفروض أن الزوج كفى على الخبر مجور قدامها، فمش منطقي أن يطلع هو يحكي
غير الشاهد،
ولا امرأة عزيزها تحكي ولا يوسف هيحكي. كويس أنه رسلت لغاية كده أن مش هيحصل له حاجة. فالحقيقة أن احنا بنميل لترجيح أن الذي نقل هو الشاهد. الجملة اللي جاية تؤكد ان اي حد بيتوهم انه ظبط الناس لا ما تظبطش، لان في جملة جاية لم يرد داخل سياق الواقعة الدرامية اللي حدث امامه الشاهد، لم يرد ما يبرر. قد شغفها حبا، استنتجت منين ده؟ مع ان الحبكة اللي عملها العزيز وهو بيحكي يوسف اعرض عن هذا، استغفري لذنبك انه من كيدكن. عارف عيال بتلعب مع بعض كده، وخبط ده قلم وخبط ده قلم ويلا، عشان اللي واقف لا ينقل من الواقعة إلا أتفهها. ومع هذا ده لما حكى لزوجته لها امرأة لانست راود فتاة شغفها حبا، ودول جملتين خطيرين. الرجل استنتج الست دي عايزة الرجل ده وحتموت عليه وعملت كذا وكذا وكذا، وكأنه لم يلقي بالا لما قاله العزيز بشأن أي أمر، نقل ما تفهمه. هذا هو الدرس للآخرين اللي إما أن ينتهجوا الصدق في الحديث أو يحترموا ذكاء الآخر لما يحاولوا يضبطوا حاجة، يحطوا خط رجع لأنفسهم ماذا لو لم تخيل عليهم هذا.
سبحان الله،
واخد راحتك.
نعم.
الآية اللي بعدها يا فضيلة الشيخ بتقول
فلما سمعت بمثلهن.
الله الله الله. المفروض إن هم قالوا، ليه هي قالت ما قالتش فلما سمعت بقولهن سمعت بمكرهن؟ هنا المسألة واضح انها مرتبطة بإنا لنراها في ضلال مبين. هما لما تكلموا، وهذا برضو عديد النسوة، ارجو ان النساء يتسع صدرهن لما اقول، هما كانوا يدافعن نسوة الوزراء عن انفسهن قبل ان يدافعوا عنها، ما قالوش انها لفي ضلال مبين. إنا لنراها في ضلال مبين، إحنا موقفنا من اللي بتعمله ده إن إحنا شايفينها كده، وهذا تبرئة للذات أكثر منها تبرئة لها أو اتهاما. إحنا شايف معقول تكون عملت كده؟ لا لا لا، أنا وجهة نظري إن ست سيئة جدا، لأني يبدو أن الناس على شاكلتها، وإن هذه الجوقة من النساء في مجتمع كهذا ربما يكون الأمر فيه كان كل ربما يكون كل امرأة لها فتاها، ربما الخادم عندهم، فكأنها بتدفع عن نفسها يتنقلوا إنا لنراها، مش هي في ضلال. عشان كده هي فهمت كويس جدا إن هذا ليس قول، هذا مكر. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. كويس؟
نعم.
اتفضل.
وأعتدت لهن متكئة.
لما نقول الأول أرسلت، لو كان قال نسوة في مدينة من عامة الناس ما كان لها أن تعرف من هؤلاء النسوة حترسل. إنما ترسل رسولا لأحد فيها تعرفه، فالأغلب أنها تعرف أن الشاهد قد نقل لامرأته، وامرأته قد قالت لخاصة الخاصة من نساء الوزراء مش من العامة، عشان مش هتبعت لعشر تلاف امرأة موجودين في مدينة، هي بعت لعشر 15 زوجات الوزراء
بدليل الدعوة. واعتدت لنا متكئا واتت كل واحدة،
وكلمة اعتدت متكئا ده
يعني
معناه
مش لأي حد،
انها لا تليق الا بالسلطة
الا بمثل هؤلاء النسوة.
النقطة القادمة نقطة في غاية الاهمية يا شيخ، وهي عندما اعتدت لهن متكئا، هذا من مكر المرأة، لان المتكئ فيه رحرحة وفيه جلوس على الاريحية، وربما تتخلى بعضهن عن ملابسها او تتخلى عن حذائها، مش جالسه في الصالون على الكرسي، دي قاعده في الارض ويمكن متكئه او شبه نائمه، وهي المراه تعرف ان هذا الجو من الرحرحه يقربهن عندما يرين يوسف، الى ان لم يكن هن سيرودنه وهن على هذه الحال سيستبحن لها العذر فيما حدث له، غير حد لما واقف جاد في السوق ويؤخذ رايه، غير لما يكون على طبيعته وبيته ويؤخذ رأيه، غير هو مستلقي أو مسترخي. فيتعلم طبيعة النساء من أن إعداد المتكأ ليس إكراما لهن، لأنه هم مكروا عليها وهم لا يستحقوا منها الإكرام، لكن كانت تهيئهن لاتخاذ القرار في تأييدها فيما حدث.
سبحان الله.
هذه واحدة. الثانية وهذا هو الأهم، لماذا آتت كل واحدة منهن سكين؟ لماذا هذا اليقين لديك أن كل امرأة منهن ستستخدم السكين لقطع يدها؟ حتى لو كنت على ثقة أن يوسف جميل وقد يبري امرأة، يقينك أنهن أضعف من أن يقاومن هذا الجمال، وبالتالي مع الإعداد المتكأ وهذه الرحرحة ووجود الآلة حادة أو أداة في إيدك، وإلا ماذا لو كنا بعد ما خلصوا ركنوا السكين وما عملوش بها حاجة؟ فسدت الحكمة من إتيان السكين لولا أنك تعلمي بنات جنسك، أو على الأقل تعلمي نساء الوزراء إنهم عندما يكونوا في وضع مريح، وربما تكون الرحرحة دي فيها فاكهة، وربما يكون فيها ما يقدم من منكر، ربما ثم تأتي السكين وهي يقينيا لديها أنهن سيفعلن بأنفسهن ما توقعت. النقطة الثالثة في هذه الآية وهي
تخرج عليهن.
الله الله الله. الحقيقة أنني أعود إلى خذلان وتخاذل العزيز. ماذا فعلت عندما تيقنت أنه حدث ما حدث من امرأته وهي عرضت عليك إما أن تسجنه أو عذاب أليم؟ لا أنت سجنته ولا عذبته ولا نفيته ولا خرجت به بعيدا ليكن غرفته في الحديقة أو في مكان. لو كان في الحديقة وهم جالسين في الصالون، دائما البهو بتاع القصر صالون وهنا غرف النوم وهنا الخارج، كان المنطق أن تقول ادخل عليهم من الخارج.
نعم.
عندما تقول اخرج عليهم،
سبحان الله،
لنا أن تصور أين كان.
نعم.
وهن في متكأ وفي غرفة صالون وهن على راحتهن، وراح تقول اخرج عليهم، من أين يخرج؟
سبحان الله.
وليس ادخل. هذا تأكيد جديد على أن العزيز لم يتخذ قرارا حاسما وترك الأمر على ما هو عليه، وكان كل ما يهمه أن يبرئ ساحة بيته أمام الشاهد ثم ينتهي الأمر. يقول بعض الكتب المفسرين أنه كان عنينا، كان عاجزا، كان ضعيفا أمام زوجته، كانت رجولته تغزل أمام سطوة أنوثة امرأته، فكان بالبلد عينه مكسورة، فعل ما فعل هذا وترك يوسف في البيت، تأخذ هي قرار سجني، وربما تكون تقول أنا سجنته في هذا المكان اللي الغرفة عندما الحقيقة الأمر هنا.
ماذا يعني أنه أيضا ليس عنده نخوة؟
طبعا يعني أنا الحقيقة يعني دائما بتعليمك لي وأدبي في حضرتك أتخير الألفاظ، إنه أنا قلت إن هذا الرجل تخاذل، ما كان ينفع أن نلاقي حدث مثل هذا في بيتك ثم يكون الأمر هكذا.
نعم.
طبطب وخبط وأعرض وانت استغفري، ثم ترك الأمر عشان تيجي حادثة النسوة فنكتشف أنه ما زال داخل البيت، بل في أخص خصوصيات داخل البيت.
نعم.
إما في جناح الحريم أو في الغرفة الداخلية أو في غرفة النوم. يأتي الأمر
وقال تخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن
وقلنا حاشا لله. وهذا هو الترتيب الذي يجب أن نفطن إليه لسلوك المرأة، أي امرأة أمام الرجل المبهر. ثلاث مراحل يا شيخ.
نعم.
أكبرنه، قطعنا أيديهن، قلنا حاشا لله. الترتيب هكذا، عندما ترى امرأة في وضع كهذا، رجلا جميلا أو حسنا أو شهيا أي مكان من رغبات النساء، أول حاجة اللي بيقولوها بالبلدي واو، يعني حد فظيع، حد جميل، حد رائع، الله. وبعدين بيفقدنا القدرة الانفعالية على السلوك العادي إلى حد إيذاء النفس بتقطيع اليد، فإن نجونا من تقطيع اليد فهناك ارتباك انفعالي بعد أن أكبرناه وانبهرنا بهذا الجمال، هناك حدث من فقدان الاتزان الانفعالي. لو كان بيدنا شيء لفقدناه، لو مسكين حاجة هتقع، لو مسكين سكين هنقطع. أنا بقولك على الترتيب النفسي لهذا، سواء استجاب الآخر أو لم يستجب. فالنقطة الثالثة، اعذروني أنا مش قادرة، حاشا لله ما هذا بشر اللي بنحمي وشنا في الاخر لما يرفض الاخر ان يستجيب. اكبرناه قطعنا اكبرناه اظهرنا وانبهرنا وذكرنا محاسنا. ثم ولذلك انا بقول هرجع تاني لثلاث نقاط ان الرجل الفطن لا يترك مساحة لامرأته ان تبدأ باكبار احد ولو على سبيل الانبهار وان كان المدخل علمه او شطرته او فلحته او شجعته لان هو ده المدخل. البداية ان تكبره. بعد كده هيجي المرحلة التانية ان انا في حضرة هذا الذي اكبرته سوف ارتبك. فلو ترك الرجل الخطوة الاولى تحدث دون تحجيم فقد سمح ضمنا بالخطوة التالية. اذا كان الرجل ضعيفا وغير متعفف الاخر اللي هو انبهرت به فقد يستجيب الخطوة التالية خطوة عدم التزن الفعالي اللي قد تهيئها لفعل المنكر وهو مهيئ لهذا. فان تعفف ذهبت الى انها تحمل الشهادة مثلك وتقول ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم فاعذروني انا تقية ونقية ولكن بكل اثر ما قدرتش اصمد امام هذا الجمال. ثلاث خطوات دول يا شيخ كأنهم الخطوات الثلاثة دول يدلون على الترتيب المنطقي لمرحلة وقوع المرأة في شرك الخطيئة امام رجل مبهر او جميل او فيه من المحاسن ما فيه وان دورنا الحقيقي ودورها هي انها لا تترك مساحة للخطوة الاولى والانبهار باحد. ويمكن من فضل الله ان حرم اجتماع رجل امرأة الا والشيطان سوزة كانوا اغرب عن بعض او في وجود
محرم.
هذا الشك لعدم انزلاق قدمها للخطوة الاولى دي. خطوة ان انا اتفرج على مولانا الشيخ فاقول الله علمه جميل جدا انا بحب الشيخ ده. فالرجل يقول اوكي يعني ما فيش لا غضاضة في هذا.
لكن بالنسبة رجل امرأة
لازم ناخد بالنا ان احنا يبدو ان البداية بتبقى كده ان الروح نتعلم حتى بعض من يحفظ شعر ولا يتعلم علم ويخش الاستاذ في الجامعة فيكون الاستاذ ده عالم فنبدأ انا بحب جدا محاضرته لانه عالم جدا وبعدين نعرج على لبسه وبعدين على وسامته وبعدين على نكتته اللي بيقولها ويبدأ الانزلاق لغاية ما يحدث التقاء ان طالب منها بحث فتجيبوله فبقى في انفراد فمرتبك اصلا مش عارفة وانا بكلم حضرتك مش عارفة الكلام كله ضاع مني ادي مرحلة تانية وفقدان الاتزان ده. ثم الخطوة الثالثة فان صدها وادها درس في الخلق ورجعت هتطلع تقول انا كتلميذة وهو راجل استاذ كبير استاذ عظيم. هي دراستنا لكل الاخطاء اللي بيقع فيها كتير من بناتنا اكثر من نسائنا. لان الفكرة يا عم شيخ يقول الشاعر اتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. مش بس المرأة المتزوجة او المحصنة
العذراء ايضا
البكر البنت الصغيرة التي لم يدغدغ احساسها احد والصورة الوحيدة هي صورة ابيها او اخيها هي الصورة القريبة للتعامل عن قرب. ثم تخرج من مدرستها الثانوية وهي لم تلتقي الا بمعلمات نساء الى جامعة فيها رجال سواء زملاء او اساتذة. احنا بنقول للأساتذة وبنقول للزملاء اتقوا الله
ان شاء الله
انت امام حالة هواء قابلة للانزلاق مع اقل القليل. ليست شطارة منك ولا مهارة وستحاسب امام الله انك وليت على امر هؤلاء فلم تتق الله.
امنت بالله.
لان الحكاية مش بس علم يا اخي انا اضع شخص بديل لي او وسيط يعلمه حتى لو كان نصف العلم ما دام الامر فيه خطورة ان ينبهر بنت صغيرة في عمر الزهور عندها 18 سنة شايفة الدكتور يحيى ولا شايفة الشيخ سعيد مبهورة بعلمه بأدبه بخلقه وطبعا ربما بنضجه ربما بماله اللي جمعه في 40 سنة ففي تحقق للطموح في العقل الصغير ده فترنا في الاول تجله وتكبره وبعدين تنزلق للارتباك في هذا وتبقى بتذاكر المادة بتاعته وعدة تعيط وعدة مرتبكة وسرحة ومتخيلة وبعدين نبقى على شفا حفرة. ان لم يكن الخطأ القادم معه فمع غيري لان الجو هوي على الداخل النفس. عشان كده سبحانه وتعالى لما بيمنعنا عن ان احنا نحوم
هول
الهمام لما بيقول سبحانه وتعالى ولا تسرقوا ولا تقتلوا بس مش ولا تزنوا ولا تقربوا. القرب هنا انك تاخد خطوه من الثلاثة دول حتى لو كان البهر، حتى لو كان اخو جوزك، حتى لو كان والد جوزك. وانا اتحدث هنا عن وقائع اعرفها والمركز عندنا بيجي له حالات كتيرة. حتى لو كان والد زوجك
مع انه محرم،
ايوه، وزوجه وانه مستقيم على عكس جوزك اللي هو منفلت، فتهرعي اليه بالشكوى فيطيب خاطرك ويكلمك كلام طيب ومع الوقت وبعدين وهكذا. واحنا الحقيقه نسائنا بيزعل من نقول ان نقصت عقل ودينه. نحن نعلم ان نقص العقل من ان شهاده احداهن بنصف شهاده رجل، ونقص الدين بانها لا تصلي كبديل للفترات. لكن المعنى الاجمالي انها لما تصنف بيقول كثير من الناس انها اكثر عاطفه واقرب الى الانزلاق للخطا من الرجل. ما اعرفش هل الواقع يؤكد هذا ولا
يعني انا بس احب نضيف اذا سمحت لي حضرتك فضل. يعني اكد الكلام في موضوع سد الذرائع.
الله،
ده مبدا عظيم في الاسلام.
الله،
يعني
الله،
كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وبعدين ويحفظوا فروجهم. فلازم يقولوا النظر بريد الايه الزنا.
الله الله الله.
والنقطه الثانيه حاجه احنا اتعلمناها برضو، حته التدرج خطير، خطوه خطوه. لما بيقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان مش هيبدا من الاخر،
هيبدا خطوة خطوة.
ولذا قال تعالى في من يعني يستحسن كده، قال ان ما راحش الاخر، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فشوف بقى مرحله حضرتك ايه، الاصغاء الاول وبعدين المرحله الثانيه الرضا وبعدين الاقتراف. يقعد مع
يقترف
تقعد شفت حضرتك تقعد مثلا مع بنته بيتفرج، فواحده قايمه ترقص رقص بلدي. اول حاجه ايه؟
منبهر.
اللي هي ايه؟ ولتصغى. القلب راح افئده.
الله الله.
أفئدة. وبعد كده ايه؟ انسجموا من كده، راح امه بقى رقصوا. وليقترف المقترفون. فلعل سبحان الله الالتفاته والايحاءات اللي حضرتك بتقولها،
انت قلت ورسول الشيطان النظره،
هو هي بريد الزنا،
بريد الزنا كمان.
نعم ذكر الان. فهي القضيه فعلا قضيه سد الذرائع ده مبدا عظيم جدا.
الله،
لو الناس انتبهت له هيغلق علينا ابواب كثيره جدا.
الله.
اتفضل حضرتك.
نختم هنا بانه لم يرد في هذه الايه في اخرها لم يرد ان هؤلاء النسوه راودن يوسف عن نفسه. لكنها ستفهم ضمنا في الايات القادمه ان المرحله الثلاثه تعملوا وبعدين راودنه عن نفسه. لان هيقول اللي جاي في الايات لما نشوف، طبعا سنرجي هذا الايضاح والتدليل للحلقه القادمه في الغد ان شاء الله. الى ذلك الحين وكل حين تقبلوا كل تحياتي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تعالوا نتأمل نقرا وهنكمل قصة نبي ورسول، وده عبرة الأيام، صبر وجهاد وسلام، صلي